طرق السلطة ما تنفعش. حاجتين أرجو أن تبعدوا عنهم، السلطة والنكد. وإيه والنكد؟ جات تقول أنا عمري ما عاقبت ابني، وتسأل الاب على الحكاية يقول لك صحيح ما عاقبونيش، لكن البيت مكشر مبوز واخد مني جانب، مقاطعني، مفيش عقوبة لكن ايضا مفيش موت. وبعد كده يجي واحد جانبي من الوسط، الحق ابوك جاي له ضغط، الحق امك جاي لها سكر، ونوع من الضغط الادبي عشان اخضاع الابن غصب عنه. ما تجيش الامور كده. وبينك وبين بعض، يعني بين الزوج والزوجة، يكون جو من التفاهم، ما يكونش نكد. يعني ساعات الزوج يرجع من البيت متأخر يلاقي مراته آخر نكد في الدنيا، وآخر تبويز وآخر تأكشير وآخر ده، لو كانت لطيفة يعني. لو ما كانتش ممكن تحقيق، كنت فين واتأخرت ليه ومع مين وقلتوا ايه، وتخش بقى في متى وكيف واين ومن وما نخلصي، ويبقى زعلة. او الزوج برضو ينكد على مراته من ناحية انه يضيع على حريته، يشك فيها، كل ده مش جو تفاهم. سمعت قصة عن زوج وزوجة كانت حياتهم كلها نكد نكد فنكد، كل يوم نكد. فجاء الزوج قال لها نتفق نخلي يوم واحد متخصص في النكد، وبقية الايام نمشي كويسين. فاتفقوا ان يوم النكد يكون يوم الخميس، النهاردة يوم ايه؟ الحمد لله. وبقية الايام يعني كل اسباب النكد يأجلوها ليوم الخميس ويخلصوا القديم والجديد. فالراجل رجع يوم الاربع بالليل لقى مراته بترقص وفرحان وبتغني وبتقول بكرة النكد بكرة. هي فرحانة ان هيجي يوم النكد. الأسرة السعيدة ما تلاقيش عندها نكد. ليه النساء بيسموهم الجنس اللطيف مثلا؟ امرأة تكون بشوشة، لطيفة، لها كلمة حلوة، يعني تسعد اللي قصدها. إذا المرأة ابتدت في الحزم والعزم والتحقيق والحاجات دي وفقدت البشاشة واللطف والكلمة الحلوة، ما يبقى بقت راجل. ما هو الراجل هو كده. احتفظوا ببشاشتكم، احتفظوا ببشاشتكم وابعدوا عن النكد. او زي واحد مثلا كان ليه نفس انه يترهبن وربنا ما اردش واتجوز، لكن ما زال عنده بعض المبادئ الرهبانية. ايه؟ تدريب الصمت وعدم الضحك، ويفتكروا الضحك خطية. ده الكتاب بيقول وللضحك وقت في سفر الجامعة. ويلزم البيت بجو عابس جاد مفهوش مرح. الأسرة السعيدة أسرة تعيش في مرح، في لطف، ما فيش يوم يمر عليها من غير ما تضحك. انا خايف لا تكون المبادئ الرهبانيه علمتكم ان الضحك حرام. لا مش حرام، هو الفكاهات الرديئه باسلوب رديء بمعنى الرديء هي اللي حرام، لكن البشاشه كويسه، لازم الواحد يكون بشوش. ده اللطف قال عنه الكتاب ان هو من ثمر الروح في غلاطية 5:23، من ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعفف ولطف وإيمان، يعني حط اللطف ضمن الحاجات دي. ووضع اللطف من صفات الله أيضا، من صفات الله. قال في تيتوس 3:11-12، قال لما ظهر لطف الله مخلصنا، لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لما ظهر لطف الله مخلصنا. وفي رمية 11 بيقول هو ذا لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. يعني ربنا نفسه بيعاملنا بلطف، ليه ما نكونش لطفاء في بيوتنا؟ ليه ما تكونش بيوتنا فيها المرح والبشاشة واللطف والمحبة والسعادة اللي تكون موجودة؟ هو لازم السعادة ان الواحد يقعد يبكي على خطاياه يعني، فيقعد البيت كله يبكي على خطاياه؟ دي حاجة يبقى الدين عكننا، مش معقول الكلام ده. في آية كويسة اريد تحفظوها، والشاهد بتاعها سهل، في لبي 4:4، افرحوا في الرب كل حين، كل حين وأقول أيضا افرحوا. طبعا الفرح غير التهريج والعبس والحاجات اللي زي دي، لكن ممكن الناس يكونوا فرحانين ومبسوطين ولما يشوفوهم أهل العالم يقولوا المتدينين دول حياتهم سعيدة دايما فرحانين، حياتهم سعيدة دايما فرحانين. في الأسرة أيضا ينبغي أن نفهم ما معنى الطاعة. شوفوا في آيتين لازم نحطهم جنب بعض، ما ناخدش النصف الأول وننسى النصف الثاني. النصف الأول بيقول أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب، والنصف الثاني بيقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لأن يفشل. فأنت عايز تمسك الآية بتاعت أطيعوا آباءكم في الرب وتسيب الجزء بتاع لا تغيظوا أولادكم لأن يفشلوا؟ ما أنت لما تغيظ ابنك بتقوده للفشل. والأب لأنه مربي ابنه من صغره عارف ايه اللي يغيظه، فلو حب يغيظه يعرف كويس اوي، والواد لو حب يهرب من البيت يعرف كويس اوي. يعني من الحكاية نوزنها من الناحيتين. ياريت يكون اللطف والبشاشة والحب والمودة والصداقة هي اللي تمرر. الصداقة دي في الأسرة تبدأ من فترة الخطوبة، يعني فترة الخطوبة هي فترة تكوين مودة ومحبة وصداقة، تبقى أساس للأسرة، تبقى البنية الأساسية للأسرة مع الروحيات طبعا. لكن ساعات في فترة الخطوبة اما تبقى في عواطف سطحية، لاما يكونوا منشغلين بالجهاز والشقة ونجيب العفش ازاي ونوعه ايه والتكاليف والمعاد والملبس والمصور، يعني شوية امور بدون ما يعرفوا بعض، وبعدين يتجوزوا هم مش عارفين بعض فيفشلوا. خلوا هذا الجو من المودة ومن التفاهم موجود بينكم. في مثل بلدي يقول ايه؟ ان كبر ابنك خويه. خويه يعني عامله كاخ. ان كبر ابنك خويه يعني عامله كاخ. توجد طاقة بينك وبينه، تتفهم معاه في امور العيلة، في جو الصداقة ممكن يكاشفك باللي في قلبه ويصارحك. لكن لو جاي يتكلم كلمة بسيطة وشاف العين الحمراء يقول اشكرك يا رب، ابويا ده عمري ما هقول له اسراري، لان يعرف السر ويثور. يعرف السر وايه ويثور. ليه ما تكونش مرشد روحي لابنك؟ ليه ما تكونش صديق للعيلة؟ لازم تبقى سلطان، كن رأسا فهيما عليما حكيما مستقيما. قم تكون لك رأي قوي في البيت مش سلطة. والابن يحترم ذكائك، يقول ابويا ده يفهمها وهي طير، ده يفهمها قبل ما تطير، يعني عقله يوزن فيكون صريح معاه ويكلم. كذلك الزوجة لما تشعر ان زوجها الحكيم تستشيره في كل حاجة، مش بامر الطاعة، ده برغبة القلب من جوه، باقتناع، باقتناع هو ده اللي يكون موجود. اهم حاجة في الاسرة ان الزوجين كل زوج يبحث عن راحة الطرف الاخر. الزوجة تشعر ان رسالتها هي ان تسعد هذا الزوج، والزوج يشعر ان رسالته ان يسعد هذه الزوجة. وهنا يوجد التعاون والبذل، يوجد التعاون والبذل في كل ناحية من النواحي، ويوجد الاحتمال ايضا. ولا يحاول الأب في الأسرة أن يمحو شخصيات أولاده أو زوجته، يعني يا ريت يتحول إلى رأس، جايز يتحول إلى دكتاتور. الكل يطيع حتى لو ما فهمش، يكفي إن أنا قلت كده يبقى أنت تطوع. برضو دي صعبة. ما تمحوش شخصية ابنك، صادقه وكلمه وادخله في مرحلة خبرة الخطأ والصواب. ما يكونش باستمرار معتمد على غيره، لألا لو ابوه بعد عنه يبقى ما فيش حاجة. شخص يسموه ديبندنت، يعني باستمرار يعتمد على واحد، فلو مش موجود الواحد ده ما ولفش انه يفكر. خليه يفكر، وان غلط في التفكير صحح له واقنعه، لكن تلغي شخصيته ده مش معقول. والزوجة ايضا اديها فكر، اديها فرصة تفكر وتدبر. ده عندنا سيدات دلوقتي بيبقوا وزراء ورئيسات وزراء في العالم. يخضع ليه؟ تقول للرجل رأس المرأة، ده في البيت، لكن في المدرسة هي الرأس. تزعلوش، دي مش ضد آيات الكتاب المقدس. كل واحد في شغلانته يفهمها. فالمرأة التي وصلت في النضوج الفكري والإداري إلى هذا المستوى، هل الراجل في البيت عايزها باستمرار تسمع وتطيع؟ أنا مش بحرض النساء أنهم يتمردوا على أزواجهم، لكن يعني بقول للأزواج أنهم يكونوا حنينين ولطفاء، وآخر الأمر تطوعوه، تقنعوه بالفكر بتاعكم لغاية لما يقتنع به ويقولوا فتطوعوه فيبقوا، ولا بلاش الحكاية دي. المرأة الحكيمة، المرأة الحكيمة تشعر الرجل بأنه بيستفيد من عقلها وفكرها، زي ما ربنا قال لإبراهيم اسمع لسارة في كل ما تقوله لك، بس كان في موضوع معين يعني بتاع إسحاق. فيكون تبادل الرأي وتبادل الفكر، تبادل الرأي وتبادل الفكر يخلي الأسرة تمشي مظبوط. أيضا لا تضيع الوقت في التافهات، مش تيجي زوجة تقعد تحكي حكاية طويلة عريضة تاخد لها ساعة ولا ودت ولا جابت ولا لها قيمة، أو يجي الراجل يقعد يحكي حكاية في شو اللي حصلت له ويطول ويزيد. يعني يريد تراعوا فائدة الوقت بالنسبة للأسرة، تراعوا فائدة الوقت. وأيضا نصيحة للزوجة إنها يعني لا تعرض أمرا على زوجها في وقت هو غير مستعد للسماع، يعني انتهزوا الوقت المناسب. واحد جاي متضايق ومش فاضي وتعبان وعايز يستريح شوية، وتقول له انا عايز اكلمك في موضوع، لا طيب بعدين ان شاء الله، تقول له لا بعدين ازاي، انت لازم تقعد تسمع، يقعد يسمع تطول، ما تجيش الحكاية كده. لا تكن كلماتكم ثقلا على اذان الناس، انما انتهزوا الفرصة اللي الشخص عايز يسمع وعنده قبول للسماع وعنده استعداد نفسي وقوله. انتهاز الوقت المناسب مفيد جدا جدا في محيط الأسرة، ولو واحد اتكلم في وقت غير مناسب ما يجيبش النتيجة. كمان لازم الراجل يعرف ان المرأة لها نفسية غير نفسية الرجال، والمرأة لازم تعرف ان الرجال لهم نفسية غير نفسية السيدات. عاملوا النساء بحسب نفسياتهن، والنساء فليعاملوا الرجال بحسب نفسياته. ما تفترضش ان المرأة في نفس نفسيتك، والمرأة ما تفتكرش ان الراجل في نفس نفسيته. كل واحد يدرس نفسية الآخر ويعامله بحسب نفسيته. كل شخصية لها مفتاح أو عدة مفاتيح تفتح بها. المرأة تعرف إيه المفتاح اللي تفتح به الراجل، والراجل يعرف المفتاح اللي يفتح بها عقل المرأة وقلبها. لكن طبعا في واحد بقى بيكون ذكي جدا عنده ماستر كي بيفتح على الكل، لكن مش الكل بهذا الشكل. بمعاشرتكم البعض تعرفوا نفسيات بعض وتعرفوا ضعفات بعض، وما تدوسوش على الضعفات. كذلك مما ينفع في الأسرة الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل. عندنا بقى في اشخاص لهم الاحترام فقط والباقيين لهم الخضوع. عكس كده، الشخص المحترم هو اللي يحترم غيره. افتكر مرة كنت موجود وانا اسقف في مكتبي في الاكليركية، وجالني استاذ كبير في القبطيات اسمه دكتور بلاملي، وقدم لي مراته كانت معاه، قال لي مسز بلاملي، وقعدنا نتكلم. يجي يخرج لازم هي تخرج قبل منه وهو يمشي وراه، ده عندنا في الصعيد دي كانت بقت حدث، يمشي وراها ليه؟ هو مش راجل؟ لا، هو الرجال يحترموا السيدات جدا في الغرب، واحترامهم ليهم بيخلوهم هم يحترموهم. الشخص الحكيم في عيلة يعطي احترامه حتى للصغار، حتى للصغار. أب مرة جي يقدم لي أولاده، قال لي الأستاذ فلان والدكتور فلان والبشمهندس فلان بيحترمهم، ويكلم كل واحد باحترام، هم أولاده لكن ما يحترمهمش ليه؟ دول محترمين في شغلهم أيضا، يبقى الواحد منهم محترم في شغله وقصاد أبوه مش محترم؟ احترموا الكل. عارفين لما تحترموا العيل الصغير يفرح جدا ويحبكم لأنكم بتحترموه، ويحبكم لأنكم بتقدروه وتمتدحوه. ليه الرجل ما يمتدحش امراته؟ وليه المرأة ما تمتدحش رجلها؟ وليه الراجل ما يمتدحش عياله والأم تمتدح أولادها؟ وجو من الاحترام. ليه يقول للغرب اتفضل ويقول لابنه خد؟ طب ما يقول له اتفضل، يعني كلمة لو قال اتفضل ناقصت كرامته كأب. ليه يقول للغرب لو تسمح وعن اذنك ومن فضلك، ومراته في البيت عمرها ما تسمع منه كلمة عن اذنك ومن فضلك واتفضلي ومتشكر؟ تبقى الست تعبانة في البيت على الاخر، ويجي الراجل يخش ولا يقدر تعبها. تصوروا لما راجل يخش البيت ويقول ايه النظافة والاناقة اللي عاملينها دي، انت ذوقك جميل جدا، انا معجب بالذوق ده، دي مستعدة يعني تبذل كل ما لا تسمع منه كلمة طيبة، وبعدين تطبخ وتبقى تعبانة في الطبخ وعاملة كل جهدها، وهو يأكل 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 في صمت الحكماء. لا أنا آسف، مش كل الصمت حكيم، يعني مفيش كلمة لطيف او الصنف ده، يعني الصنف ده انت بتعمليه بطريقة ممتازة، انا يعني عمري ما اكلت اكل زي ده. اوعى تقولوا لي يكذب وما يكذبش، لا ما فيش كده، هو فعلا الاكل كويس، وان ما كانش كويس يبقى من ايدها كويس. نعم. بيقولوا امر لله. لا هم صحيح كتير السيدات بيبذلوا مجهود جبار وساعات ما بيلاقوش التقدير اللازم، يعني واحدة تكون عاملة طبق سلطة مثلا ومنظمة الطماطم بالطريقة كده زي وردة وملففاها كده زي باقة وحاجة جميلة جدا وشكل حلو. هو الرجل يروح واخد وكأنه نسي ان كده ده لازم قبل ما ياخد يقول لها انا عجبني جمال هذا التنسيق بتاع الاكل. لازم الحاجة اللي بيسموها words of compliment، كلمات التقدير والمديح، لازم تكون موجودة في البيت. واحد يقول بس احنا ازواجه بنزيل الكلفة، اسف، ازالة الكلفة دي بتضيع احترامكم لبعض ومديحكم لبعض وتقديركم لبعض. هو مديحكم لبعض معناها كلفة وتقديركم لبعض معناها كلفة؟ وهكذا في كل حاجة. المرأة مفصلة فستان لطيف كده أنيق عليها، صاحبتها في السكة يقابلوها يقولوا لها جميل أوي الفستان، ذوقه حلو. عمرها ما تسمع كلمة زي دي من زوجها. ليه بس؟ هو زوجها ده ما عندوش ولا مؤاخذة ما عندوش نظر يعني بيشوف الحاجة الجميلة والكويسة ويمتدحها ليه؟ الاحترام المتبادل لازم جدا، وكلمات المديح والتوقير والاعجاب لازمة. ما يجيش واحد يقول لا احنا كبرنا عن الحاجات دي، لا كبرنا، لا صدقوني، عبارات الاعجاب والتوقير والاحترام كما يحبها الطفل يحبها الشاب ويحبها الرجل العجوز ويحبها الست مهما كبرت برضو. يعني ليه الناس ما يلاقوش الاحترام والتوقير غير من الخارج وفي محيط الأسرة مش موجود؟ لازم يكون موجود. هو بس احنا ننتقد الحاجات الغلط ولا نمتدح الحاجات الكويسة؟ تصوروا السيد المسيح يقول للمعمدان اسمح الآن، الذوق في التعبير اللطف، يقول للمرأة السامرية يكلمها بمنتهى الرقة وقل لها حسنا قلت ليس لك الزوج، هذا قلت بالصدق، يعني لقى فيها حاجات تمتدح. فالمرأة كل خطاياها تلاقي برضو كلمة مديح، حسنا قلت وهذا قلت بالصدق. طب ليه احنا منه بلاش دي؟ حتى يهوذا لما جه يسلمه قال له يا صاحب لماذا جئت، ما قالوش يا خاين. ياريت يكون في الأسرة آداب الحديث، آداب الحديث. آداب الحديث من الكبار ومن الصغار. ده أنت لما تكلم زوجتك بهذا الاحترام والتوقير، ولادها لما يكلموها بنفس الاسلوب، لانهم لقطوا من ابوهم ان ده اسلوب التعبير السليم. ابنك يلاقيك واقف يجيب لك يدور على كرسي ويجيبه لك ويقول لك اتفضل يا بابي، فانت ما تقولوش متشكر يا ابني كتر خيرك، طب حطه هنا اتفضل انت. انا عايز يكون اداب الحديث موجود، مش الصغير يتكلم باداب الحديث بالنسبة للكبير، الكبير ايضا يستخدم اداب الحديث بالنسبة للصغير، الكل يكونوا كده. ام تشعر ان اسرة على مستوى مهذب، على مستوى ايه؟ مهذب. الزوجة في عيد من اعيادها، عيد ميلادها، عيد زواجها، تجيب لها باقة من الورد. قليل الناس اللي بيعملوا حاجات زي كده، عند الاجانب موجود. دايرت يكون في باقة ايضا من الكلمات الطيبة، مش بس باقة من الورد، باقة من الكلمات الطيبة. عيد زواجكم ليه ما تحتفلوش بأعياد زواجكم؟ ما تقولها في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم ربنا ابتدأ لي حياة سعيدة ما كنت أعرف حياتي قبل هذا اليوم. تقول لك بلاش بكش. ايه حكايتك؟ هي تقول لك كده لما تكون عمرك ما بتقول كلمة طيبة وجاي تقولها، لكن لو كان اسلوبك باستمرار هذا الاسلوب الرقيق اللطيف المهذب هتشعر ان ده من قلبك فعلا، لانك طول عمرك كده، كل طول عمرك كلمتك حلوة ولطيفة، وعمر ما يخرج من فمك كلمة جارحة. لو اذا كنا بنتكلم على الرقة في التعامل يبقى الكلام الجارح خطية كبيرة. هل انتوا في اعترافاتكم بتتكلموا على اداب الحديث بينكم في البيت واحترامكم لاولادكم واحترامكم لزوجاتكم، ولا الجزء ده مش داخل في الاعترافات؟ ده لزوم ما لا يلزم. خلوا الحكاية دي تكون موجودة. واحد تقول له بتعمل مراتك ليه كده؟ يقول لك متابع. تقول له ساعة ما اتجوزتها كانت كده؟ يقول لك ابدا، ده انا يوم ما اتجوزتها كانت ملاك. طب ايه اللي غيرها من الملاك لانها تبقى كده؟ ده انت لو كانت اتجوزتها كملاك يعني تكون حياتك معاها سماء يسبح فيها هذا الملك، يسبح ويسبح. ده لو بدت معاك ملاك قول لها ده انا هخليك رئيسة ملايكة. طبعا رئيس ملايكة رئيسة عيالها اللي هم ملايكة وجرباتها اللي هم ملايكة. خليكوا لطفاء. الأسرة عشان تبقى سعيدة لابد يكون فيها اللطف من الجانبين. وأيضا الرجال جنس اللطف، ما تفتكروش دي إهانة، مفروض يكونوا كده. ساعات يكون الرجل في منتهى الرق والعزوبة واللطف وبيجعل حياة البيت كلها سعادة. ياريت يكون بيتكم بيت مقدس، فالأسرة تشعر بعبارة بولس الرسول لما بيقول سلموا على أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما. يعني يبقى بيتكم كأنه كنيسة، ليكوا الاجتماعات الروحية وليكوا التراتيل وليكوا القراءة الروحية في الكتاب المقدس او في سير القديسين او في اقوال الاباء، ولما لو غلطتوا هتخجلوا من القراءات ومن الصلوات ومن التراتيل. هو فكركم يعني بس الكنيسة هي مكان التسبيح والترتيل والقراءات والصلاة؟ البيت لازم يكون كده، وخصوصا ان كلكم اولاد ماري مرقس الرسول اللي كان بيته هو اول كنيسة في العالم. اول كنيسة في العالم كان بيت ماري مرقس، وده موجود من سفر الاعمال إصحاح 12 آية 12 لما بطرس خرج من السجن بيقول ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان الناس مجتمعين للصلاة. كان بيتهم هو أول كنيسة، وبيت ماري مرقس هو المكان اللي السيد المسيح احتفل بيه بسر الإفخارستية لأول مرة، وكان فيه العلية اللي بيجتمع فيها الرسل، والبيت عبارة عن كنيسة، كان كنيسة وأصبح كنيسة. في الأسئلة بتاعة الوظائف والحاجات دي بنلاحظ أن في بعض الأحيان يريد الأباء أن يكون أولادهم نسخة منهم. فمثلا أب محامي وعنده مكتب كبير بتاع محاماة عايز ابنه هو اللي يورثه في المحاماة، لو أنت شجعته وهو أحب هذا يخش بإرادته. افرض ابنك مش عايز يبقى محامي، هو حر، لكن لو اراد يبقى انت تحببه في هذا الامر، ما يبقاش غصب عنه. ده الاسئلة قبل المحاضرة مش بعدين. واحد بيقول بيحصل كتير ان الزوج يتجوز اخت زوجته بعد وفاتها، لماذا الكنيسة بتتمم الزواج؟ ده لو حصل دي انا هحاكم القسيس، لازم بيشتغل الشغل ده من ورايا لو حصلت. لكن غالبية الابروشيات مؤمنة بهذا الكلام ولا تعطي تصريح بالزواج اخت الزوج. ولو كنت عارف حاجة زي دي قول لي عليها موجودة فين، جايز اشاعات وما يكونش صحيح. بقت مبادئ دلوقتي الكل ماشي بيه. بيقول أبي يحب أخي الأكبر أكتر من أخي الأصغر، وأنا وأخي الأكبر حاليا مهاجرين لأمريكا وهو يريد السفر ليكون بجانبه، فهل إذا رفضت السفر لأن أحب المسيح وأجد حياتي هنا تكون عدم طاعة؟ لا، ما تكونش عدم طاعة. لا، على فكرة حكاية الطاعة دي خدوها كويس من الآية اللي موجودة في أفسس إصحاح 6 آية 1 و2، بيقول أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب، لأن هذا حق، أطيعوه في الرب. لكن لو كان حاجة مش في ربنا بلاش، لا يرغمك كتاب عليها. لأن أيضا بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. فأنت ما تحبش أبوك أو أمك أكثر من ربنا، ربنا هو الأول، وكل طاعة تكون داخل طاعة الله. شوف العبارتين دول، كل طاعة تكون داخل طاعة الله، وكل محبة تكون داخل محبة الله. يعني المحبة الخاطئة تبقى خارج محبة الله، والطاعة الخاطئة تبقى خارج طاعة الله. كل طاعة تكون داخل طاعة الله، وكل محبة تكون داخل محبة الله. هو ده الوضع السليم. أنا آسف طولت عليكم، يا نكتفي بكده. اتفضل نصلي.
احنا بنشكر سيدنا على القعدة الممتعة، حاسين كده كده نبتدي بداية لطيفة، ونرجو في فترة اسبوع الاسرة نلخص كل المبادئ والتدريب اللي قدمها سيدنا عشان تتحول الى حياة عملية لكل واحد فينا، وبصلواته نتمنى اسرنا كلها تكون ملتهبة بالروح ومقدسة ومليانة بالفرح.
اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم.
برضو نحافظ عن الزين زي ما سيدنا دخل، عشان سيدنا مرهق وتعبان، هيدي البركة هو ماشي سيدنا.